بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل القراءة في هذه المنظومة المسمى بمنظومة الحائية، وهنا أبيات زادها بعضهم غير الناظم. ومن هذه الأبيات السبعة التي زيدت في هذه المنظومة ثلاثة أبيات زادها ابن البناء الحنبلي، وهو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء البغدادي الحنبلي، أحد الفقهاء المحدثين الأصوليين الكبار، له تصانيف كثيرة تزيد على 300 مصنف. فيحسن بنا أن نقرأ هذه الثلاث الأبيات التي زادها ابن البناء، وهناك أربعة أبيات أخرى زادها من لا يعرف، لكن نقرأ هذه الثلاثة الأبيات. قال رحمه الله: وعائش أم المؤمنين وخالنا، معاوية أكرم به ثم أمنحه، وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحوا، ومن بعدهم فالتابعون لحسن ما حذوا حذوهم قولا وفعلا فأفلحوا. يقول رحمه الله: وعائشة أم المؤمنين. أيضا عائشة أم المؤمنين، عائشة بنت الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، أم المؤمنين. هذه المرأة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحب نسائه إليه، كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص أنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. ولها فضائل كثيرة رضي الله عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهذا أيضا ثابت في الصحيحين، هذه الجملة: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ثابت أيضا في الصحيحين من حديث أنس. والثريد هو الخبز الذي يثرد مع اللحم ومرقه، وهو من أجل الأطعمة وأفضلها. وفي هذا يقول الشاعر: والخبز إذا ما تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد، إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك لعمر الله أو أمانة الله الثريد. فهذا يدل على عظيم فضل عائشة رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل كما في الصحيحين من حديث عائشة: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة من كنا غيرها. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا سواها، كما في الصحيحين أيضا في البخاري من حديث عائشة وحديث ابن عباس. وكانت ذا علم غزير رضي الله عنها، حتى ثبت في سنن الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري أنه قال: ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من الحديث أو الخبر إلا وجدنا عند عائشة منه علما. فهي أعلم نساء الأمة رضي الله عنها. وقد اتفق العلماء على أن أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة وعائشة، واختلفوا أيهما أفضل، فمنهم من فضل خديجة، ومنهم من فضل عائشة، ومنهم من توقف، ومنهم من فصل، كقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: خديجة أفضل من حيث السابقية والنصرة، فهي أول من أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ونصره في أول بعثته. وعائشة أفضل من حيث العلم، فقد حازت علما غزيرا، فلا يعرف في نساء الأمة أغزر علما منها رضي الله عنها. وهذا القول بالتفصيل استحسنه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: وخالنا معاوية، معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه، أسلم بعد صلح الحديبية بعد الفتح، وكان أحد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه، وولاه عمر على الشام بعد مقتل أخيه أو موت أخيه يزيد بن أبي سفيان. وهكذا اجتمعت عليه الكلمة بعد تنازل الحسن بن علي سنة 41 من الهجرة، وقيل لذلك العام عام الجماعة، اجتماع الكلمة بعد حروب على معاوية رضي الله عنه، وهو خير ملوك الإسلام، هو خير ملوك الإسلام، وإن قيل له خليفة لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلافة النبوة 30 سنة. وجاءت امرة معاوية بعد هذه 30 سنة، فهو خير ملوك الإسلام. وتقدمت لنا الفائدة حينما سئل عبد الله بن المبارك أيهما أفضل، معاوية أم عمر بن عبد العزيز، فأجاب رحمه الله: لغبار دخل في أنف فرس معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز كذا كذا مرة كذا كذا مرة. فالصحابة لهم منزلة لا يساويها منزلة لأحد بعدهم. ويقول هنا: وخالنا معاوية، أطلق عليه لفظ الخال لأنه أخو أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. وهنا مسألة: هل يقال لكل أخ لإحدى أمهات المؤمنين بأنه خال للمؤمنين؟ فيه قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال نعم يطلق على أخي أم المؤمنين بأنه خال للمؤمنين، والقول الثاني بأنه لا يطلق ذلك لأنه لا دليل على ذلك، فكما أنه لا يطلق على أمهاتهن وعلى آبائهن بأنهم أجداد وأمهات وجدات المؤمنين، فكذلك لا يقال لإخوانهن بأنهم أخوال، فلعل هذا الثاني أقرب، هذا الثاني أقرب، وإن أطلقه طائفة من أهل السنة فلا يقال لإخوانهم بأنهم أخوال المؤمنين. هذا باب واسع، إخوان أمهات المؤمنين عدد من الرجال، فلا يقال لكل واحد بأنه خال المؤمنين وإن أطلقه بعض أهل السنة. قال: وأنصاره والهاجرون ديارهم. نعم، ذكر ما يتعلق بالمهاجرين والأنصار، وتقدم في الدروس الماضية ما يتعلق بفضيلة المهاجرين والأنصار. المهاجرون الذين جمعوا بين الهجرة والنصرة، فهم أفضل من الأنصار، هم أفضل من الأنصار، فإن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون، ثم بعدهم بقية العشرة، ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب بيعة الرضوان، ثم أهل أحد. والمهاجرون عموما أفضل من الأنصار، المهاجرون الذين جمعوا بين الهجرة والنصرة، ولهذا يقدم ذكرهم في آيات كتاب الله سبحانه وتعالى على ذكر الأنصار، الأنصار الذين هم الأوس والخزرج وحلفاؤهم ومواليهم. قال: وأنصاره الهاجرون وأنصاره الهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحوا. قال: بنصرتهم عن كية النار زحزحوا. نعم، نشهد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة، بأنهم جميعا من أهل الجنة، كما قال سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. فنشهد لهم بما شهد الله عز وجل لهم بأن كلا وعد الله الحسنى، فهم نصروا دين الله ونصروا رسول الله وحملوا العلم ونقلوا وضحوا بكل غال ونفيس. قالوا: من بعدهم فالتابعون لحسن ما حذوا حذوهم قولا وفعلا فأفلحوا. أيضا يأتي بعد مرتبة الصحابة في الفضل مرتبة التابعين، مرتبة التابعين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثابت في الصحيح عن عدد من الصحابة. وأيضا لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام، أي جماعة، فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صاحب رسول الله؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. متفق عليه. هذا يدل على فضيلة التابعين. وهكذا الحديث واثلة ابن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني. رواه ابن أبي شيبة وسنده حسن. فهذا يدل على فضيلة التابعين. فالتابعون أحق الناس بالفضيلة والتقديم بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالصحابة أفضل من التابعين. وهل تقديم الصحابة على التابعين باعتبار المجموع أو باعتبار الأفراد؟ فيه خلاف يسير. قول الجمهور أنه باعتبار المجموع. نعم، قول الجمهور أنه باعتبار الأفراد. كل فرد من الصحابة أفضل من كل فرد من التابعين، وهذا هو الراجح. ثم قال: فالتابعون لحسن ما حذوا حذوهم قولا وفعلا فأفلحوا. يعني هؤلاء التابعون المذكورون فيما تقدم ذكر من الأدلة، فضلهم ناشئ لاتباعهم أولا لزمنهم الفاضل، وأيضا فضلهم لمن حذى حذو الصحابة رضي الله تعالى عنهم في العقيدة وفي العبادة وفي السلوك والأخلاق وغير ذلك. من هنا يظهر فضلهم، كما قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الذين اتبعوهم بإحسان يعني ساروا على طريقتهم واقتفوا أثرهم وحذوا حذوهم ومشوا على ما مشى عليه سلفهم من الصحابة من المهاجرين والأنصار. وأفضل التابعين هو أويس القرني، كما ثبت في مسلم من حديث عمر بن الخطاب قال: إن أفضل التابعين رجل يقال له أويس بن عامر من قرن ثم من مراد. وبعض العلماء فضل سعيد بن المسيب، قال: أفضل التابعين سعيد بن المسيب، ولا منافاه والله أعلم، لأن الحديث قد نص على أفضلية أويس القرني، فيحمل تقديم من قدم من الأئمة لسعيد بن المسيب على إرادة العلم، فمن حيث أخذ العلم ونشره وتبليغه فلا شك أن سعيد بن المسيب كان له القدح المعلى في ذلك، فهو أفضل من هذه الناحية. وإلا عموما فأويس القرني بنص الحديث أفضل التابعين. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.